Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
سوريا الاشتباكات مستمرة في حلب والسلطات تطالب المقاتلين الأكراد بإخلاء الحيين اللذين تحاصرهما في المدينة بعد ساعات من خروج الآلاف من السكان منهما. الجيش أعلن الحيين اللذين تقتلهما أغلبية كردية منطقة عسكرية مغلقة ونفذ ضربات مدفعية. لبنان الجيش يعلن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة في منطقة جنوب الليطاني الممتدة لثلاثين كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. الكونغرس الأمريكي يحتفي بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة في إطار مبادرة مشروع إرث المغرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث اليوم ملف فنزويلا مع شركات النفط الأمريكية بعد فرض حظر أمريكي على النفط الفنزويلي مع توجه صريح للإدارة الأمريكية للقطاع. في المغرب اكتشاف بقايا بشرية قديمة بالدار البيضاء يسلط ضوءا جديدا على فترة حاسمة من تطور البشرية. البقايا تعود إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 700,000 و773,000 سنة. السلطات السورية حددت اليوم مهلة جديدة لخروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تقتلهما أغلبية كردية في مدينة حلب قبل بدء استهداف مواقع قوات سوريا الديمقراطية بعد يومين من اندلاع اشتباكات هي الأعنف بينهما. وأعلنت سلطات محافظة حلب إعادة فتح ممرين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين بين 10 صباحا والواحدة ظهرا. وحذر الجيش في بيان له من أنه سيبدأ بعد نصف ساعة من انقضاء المهلة عملية استهداف مركزة ضد مواقع تنظيم قصد. وتبادلت القوات الحكومية والكردية الاتهامات بإشعال الاشتباكات التي وقعت 17 قتيلا، وتأتي على وقع تعثر المفاوضات بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية منذ توقيعهما اتفاقا في 10 مارس الماضي نص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. من دمشق هذا تقرير مراسلنا إيامن ديب.
جددت قوات قسد تصعيدها العسكري في محافظة حلب باستهدافها بالمدفعية حي الشيخ طه وبالرشاشات الثقيلة منطقة الليرمون ودوار شيحان عقب إعلان هيئة العمليات في الجيش السوري عن حظر تجوال في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد. الهيئة أهابت بالمدنيين بضرورة الابتعاد عن كافة مواقع قوات سوريا الديمقراطية، حيث بدأ الجيش السوري عمليات استهداف مركزة ضد قسد في هذه الأحياء. عن قرار الدولة في هذا الملف أوضح مسؤول العلاقات في الأمن الداخلي علي الشيخ عمر:
الحكومة ترغب في أن يكون الموضوع والقيادة العسكرية والأمنية أن يكون موضوع حل سلمي للحفاظ على أرواح المدنيين في مدينة حلب. هناك قرار في الحسم لهذا الملف حتى نقدر نسحب الورقة اللي عم تلعب فيها قسد في محاولة للوي ذراع الحكومة والمجرى السياسي اللي عم تم بسوريا عن طريق التمترس خلف المدنيين.
الجهات الرسمية أفادت بأن القصف الأخير استهدف مناطق مأهولة في المدينة بالتزامن مع تحركات ميدانية لتأمين خروج المدنيين. بينما أفادت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بوجود أكثر من 46,000 نازح جراء التوترات في المدينة.
نزلت قذيفة عنا بالبناية هون بالطابق الرابع وقطعت الكهرباء وكلتنا طبعا بهالظلام أمنا بهالغبرة. وسمعنا صوت ولوي للنسوان وهالولاد عم تصيح، طلعنا على البناية أنقذنا اللي أنقذنا.
والله قصف المخنة إن الله صح والله العظيم لا يضربونا، والله مو حالي والله العظيم مو حالي يعني طعم حرب حرب حرب.
وتلقت محافظة حلب مناشدات عاجلة من عائلات محاصرة في وقت حمل فيه المكتب الإعلامي لقسد الحكومة السورية مسؤولية التداعيات الإنسانية للهجوم على حيي الشيخ مقصود والأشرفية. ميديا يامن ديب دمشق.
أعلن الجيش اللبناني اليوم تحقيقه أهداف المرحلة الأولى من خطة من 5 مراحل وضعها لنزع سلاح حزب الله من منطقة جنوب الليطاني الممتدة لمسافة 30 كيلومترا على الحدود مع إسرائيل. وقال في بيان له أنه يؤكد أن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل ملموس على الأرض، موضحا أن هذه المرحلة شملت بسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. وكلفت الحكومة الجيش بوضع خطة لحصر السلاح كان يفترض بموجبها أن ينهي المرحلة التي تشمل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام الماضي، وعمل منذ ذلك الحين على تفكيك منشآت وأنفاق تابعة لحزب الله ومصادرة السلاح منها، لكن إسرائيل التي تواصل شن ضربات خصوصا على جنوب لبنان تشكك في فاعلية خطوات الجيش اللبناني وتتهم حزب الله بترميم قدراته العسكرية. للتعليق معنا من بيروت المحلل السياسية سناء الجاك.
كان من المتوقع نجاح الجيش اللبناني في حصر السلاح وإلى حد ما نزعه ومصادرته في مناطق جنوب الليطاني بموجب 1701 وموجب الاتفاق الذي عقد قبل عام وأكثر مع الإسرائيليين بمبادرة أمريكية ووساطة أمريكية. فهذا الجزء من تطبيق 1701 هو الأسهل وقد التزم به لبنان بشكل مرض على الأقل، لكن التحديات ستأتي فيما بعد لسيما مع التهديدات الإسرائيلية المستمرة، لأن حزب الله لا يزال يحتفظ بسلاحه. اليوم التحدي هو ما بعد جنوب الليطاني ومدى قدرة الجيش اللبناني والقرار السياسي اللبناني على متابعة هذا الوضع في ظل التهديدات الإسرائيلية المتزايدة التي تهول على لبنان في كل لحظة، وتحديدا بعد عودة نتنياهو من الولايات المتحدة ومقابلته ترامب حيث صرح بأنه أخذ الضوء الأخضر لهجوم واسع على لبنان. لكن يبقى الرهان على القرار الدولي القاضي بتحييد لبنان في المرحلة المقبلة من خلال مساعدته ومساعدة الجيش اللبناني على إنجاز الخطوة التالية التي تقضي بنزع السلاح ما بعد جنوب الليطاني، يعني شمال الليطاني، البقاع وغيره، ومع انتظار بعض التفهم من حزب الله وخفض سقف خطابه الحالي، ومع الأوضاع الإقليمية المتعلقة بإيران، لأن كلنا نعرف أن حزب الله يلتزم بالأوامر الإيرانية فيما يخص سلاح وفيما يخص أمور كثيرة.
أشاد عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين بالصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة، والتي تجعل من المملكة حليفا موثوقا ولا غنى عنه لأمريكا منذ نحو 250 عاما، وخلال حفل جرى تنظيمه في مبنى الكونغرس في إطار مبادرات مشروع إرث المغرب، حرص هؤلاء المنتخبون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الاحتفاء بالعلاقات العريقة التي تعود جذورها إلى القرار التاريخي للمملكة سنة 1777 حين كانت أول دولة تعترف بالجمهورية الأمريكية الفتية، ما مهد الطريق لتوقيع معاهدة السلام والصداقة عام 1786 التي لا تزال سارية المفعول إلى اليوم وتعد أقدم معاهدة غير منقطعة في تاريخ الولايات المتحدة. نستمع لسفير المغرب في واشنطن يوسف العمراني.
كل المشاركين عبروا على تأييدهم أولا لهذه العلاقة المتميزة بين المغرب والولايات المتحدة. أكثر من 20 متدخل من جميع الأحزاب السياسية الأمريكية وشخصيات بارزة أشادوا بالدور الذي يقوم به جلالة الملك في هذا المناخ المتقلب، وأكدوا كذلك على مساندتهم للتوصية الأخيرة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء واعترافهم بسيادة المغرب على صحرائه، وهذا مهم في حد ذاته. كذلك بالنسبة للأفاق، كذلك تطرقوا للأفاق المستقبل، لأن يعتبرون يعني فاعل جدي في الحق الدولي في إفريقيا، في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك في بحر الأحمر المتوسط. السفير الأمريكي الجديد في الرباط قدم قسم أمام نائب رئيس الجمهورية جيليفاك اللي هو صديق له، الذي طبعا هو قريب من قرار في البيت الأبيض، وده بالنسبة إلينا على كل حال ثقة في اختيار سفير الذي يساند ودائما كان يساند المملكة المغربية، وهذا في حد ذاته سهو معبأ على كل حال للاشتغال بقوة.
البيت الأبيض الأمريكي أعلن أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي مسؤولي شركات النفط الكبرى ليبحث معهم الخطط بشأن قطاع النفط الفنزويلي، وأعلن ترامب في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة قد تدير الحكم في فنزويلا لعدة سنوات، وقال سنعيد بناء الدولة بطريقة عالية المردودية وسنستخدم النفط ونستورده، سنخفض أسعار النفط ونقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمس الحاجة إليها. وذكرت الصحيفة أن تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات من إعلان مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم إدارة مبيعات النفط الفنزويلي لفترة غير محددة. نتابع تعليق إبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة فيلادلفيا بعمان.
أعتقد أننا بحاجة إلى بضعة أيام لنتأكد حتى تصل الإدارة الأمريكية إلى توجه واضح في هذا الشأن، ولكن المؤكد والواضح تماما أن رغبة ترامب والإدارة الأمريكية هي السيطرة على النفط الفنزويلي سواء بإدارته أو بتحديد اتجاهات التصدير والإفادة من هذا الأمر. كما نعلم فنزويلا غنية بالنفط، إنتاجها النفطي بحدود 1,000,000 برميل يوميا. أعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول من خلال شركات أمريكية أن ترفع، وخاصة شركة شيفرون، ترفع من هذا الإنتاج إلى 3 أو 4 مليون برميل يوميا، يذهب الجزء الأكبر منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
تم أمس رباط الإعلان عن اكتشاف بقايا بشرية قديمة بموقع مغارة البقايا البشرية داخل مقطع طومة واحد بالدار البيضاء، يسلط ضوءا جديدا على فترة حاسمة من تطور البشرية. البقايا تجمع بين خصائص مورفولوجية بدائية تذكر بالإنسان منتصب القامة، وأخرى أكثر تطورا تقارب خصائص الإنسان العاقل المبكر. ويعزز هذا الاكتشاف بشكل حاسم فرضية الأصل الإفريقي العميق لتطور الإنسان. عبد العلي الزهر.
البقايا المكتشفة داخل مقلع طومة واحد بالدار البيضاء تتكون من مجموعة مهمة من اللقى البشرية، تشمل نصف فك سفلي لإنسان بالغ وفكا سفليا مكتملا وجزءا من فك سفلي لطفل، إلى جانب عظم فخذ وأسنان منفصلة وفقرات. خلال الإعلان عن هذا الاكتشاف أشار الباحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار عبد الرحيم محب إلى أن هذه البقايا تعود إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 700,000 و773,000 سنة.
وهذا الاكتشاف كيسلط واحد الضوء جديد وكيعطينا اشارات جديده ومعطيات جديده حول فتره حاسمه من تطور البشريه، واللي هي يمكن كتشكل السلاله الاصليه اللي ادت او لا الاقرب اللي غتادي من بعد الانسان العاقل، واللي تارخت ب 773,000 سنه.
الاكتشاف اظهر انه يعزز بشكل حاسم فرضيه الاصل الافريقي العميق لتطور الانسان، ويبرز الدور المركزي لشمال افريقيا والمغرب على وجه الخصوص في المراحل الحاسمه من تاريخ التطور البشري، ويصحح تصورات سابقة كانت تحصر هذه الدينامية في مناطق أخرى من العالم.
وبما أن الإنسان العاقل أقدم في المغرب دونك إفريقيا، هذا كان تبتوع تاني أن الجذور ديال الفصيلة ديالنا هي الإنسان العاقل، هي جذور إفريقية وليست جذور من قارة أخرى.
ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الاكتشافات الأثرية الكبرى التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، ومكنت من توثيق مراحل إلى مفصلية من تاريخ تطور الإنسان، من بينها اكتشاف بقايا أقدم إنسان عاقل بموقع جبل أغود، ما يعزز موقع المملكة كأحد الفضاءات الأساسية لفهم الجذور العميقة للإنسانية.
ونشرة أخبار كاست انتهت.